أعوذ من الشيطان الرجيم الخزيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علامة التعارض بين الروايات قد قرأنا الروايات الواردة في مسألة رواية هذا الكتاب ورأينا أن فيها تعارضا بحسب الله لذلك قسمناها إلى طوائف بحسب ما نفهم من تلك الروايات والآن نريد أن نأخذ بنتيجة من هذه الروايات المتعارضة قسمناها إلى طوائف وعناوينها ليلة أيديكم مغفورة لكن الصادق الحل الأول الطريق الأول المعالجة الأولى هي ما ذهب إليها المشهور شهرة عظيمة وهي العمل بروايات الحرمة وطرح روايات الحلية ما هو الوجه في ذلك يقول أن عنوان هذه المعالجة الأولى هو ما ذهب إليه المشهور من ترجيح روايات الحرمة والعمل بها لاعتبارها بالشهرة العظيمة كما قالوا ونحوها من المرجحة وطرح روايات الحلية بوجه أو لآخر مما سنذكره بإذن الله تعالى. قال المحقق أن راقق لتسره فيجب رفع اليد عن تلك الأخبار أي أخبار الحلية بالمرة وطرح ذلك القول بالحلية بلا شبهة. هذا إذن ملخص موقف المشهور وفيه بحسب مبدأ سأقول العنوان ثم ندخل في تفصيل كلام. أولا أن مرتبة الترجيح الآن رجحوا بالشهرة العظيمة واعتبارها بالشهرة كما قالوا نعلم أنه أن مرتبة الترجيح تكون بعد فشل الجمع العرفي إذا وجد جمع عرفي بين الروايات خلص لن نعمل بها جمع بهذا الجمع لكن إذا استقر التعارض بين الروايات نصل النوبة إلى الترجيح وحينئذ ينفتح الكلام ما هو الراجح وما هو المرجح. وهذه إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية والمدعى طبعا إمكان الجمع هنا ندعي إمكان الجمع بين هذه الروايات فلا تصل النوبة إلى الترجيح حتى يتفضل المشهور ويرجح للشهرة العظيمة ونحوها. الملاحظة الثانية على أصل هذا العنوان بغض النظر عن تفاصيل أن الشهرة المرجحة في بعض المرجحات كما نعلم هي الشهرة الروائية وهي لا تختص كلا بروايات الحرمة روايات الحلية أيضا مشهورة وأيضا تناقلها الأصحاب فلا تقل عن روايات الحرمة بالشهرة ولا بنقاوة السند ولا بوضوح الدلالة فالشهرة المرجحة إذن هي الشهرة الروائية وكلا الطائفتين مشهورتان. أما الشهرة الموجودة في القول بالحرمة فهي الشهرة الفتوائية والشهرة الفتوائية ليست من المرجحات وغفل أنه كما قرأنا في الدرسين السابقين أنها لم تكن موجودة عند القدماء الإسكافي وابن أبي عقيل والشيخ الصدوق لم يذهبوا إلى هذا القول إلى حد ما صار واضح من الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه فلا تجد أصلا شهرة بين القدماء ولو وجدت فهي شهرة فتوائية يمكن أن يكون لها منشأ إما مثلا حصلت بسبب ترجيح روايات الحرمة على الحلية أو حصلت للاحتياط في أمور الدين فتوى بحرمة ذبائح الكتاب أو حصلت يمكن باعتبار وجود ذبائح المسلمين فإذا لنحتاط ونأخذ فقط من ذبائح المسلمين ونترك ذبائح غيرهم يمكن يكون منشأ لهذا الفتوى أو التقية من الحوزة التقية من المجتمع فقي حتى لو أوصلت الأدلة إلى حلية ذبائح أهل الكتاب لا يفتح نصرح بذلك في تلك الأعصار وربما إلى العصر الحاضر قد أنك الأحوال حرمت ذبائح الكتاب ذبائح مسلمين موجودة فتعاكمت الفتوى بالحرم وصارت مشهورة ولا ليست مشهورة عند القدماء كما أخذنا منه في أقوالهم. هاي إذن الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أنه حتى لو افترضنا عدم إمكان الجمع واستقرار التعارض فإن الترجيح يكون لروايات الحلية لموافقتها للكتاب الكريم. لو افترضنا أنه عدم إمكان الجمع استقرار التعارف، لأن الآيات التي قرأناها في القرآن الكريم لم تشترط في الذابح أن يكون مسلما. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد كما يأتي إن شاء الله يعني تجد نقطة قرآنية هنا، قد نستطيع أن نقول يعني هذا الإهمال والنبل للمجهول بالفعل، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لم يشر الله من هو الذي يذكر الاسم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، نبل المجهول إشارة إلى إهمال شأن الذابح، وإنما المهم أن تتحقق التسمية. لذلك لما الشارع المقدس يريد من الذابح أن يكون مسلما كما في الأضاحي في الهدي اشترط، فإذا وجبت جنوبها تذكر اسم الله. هناك في آيات الأضاحي إذا موجودة لعل يستطيع أن أخرجها مثلا، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله. خاطب المسلمين لان ما مهتم بشان الذبائح ان يكون مسلما، بينما بعموم الذبائح تركها نبي المجهول، فكانه متعمد اطلاق. يعني ذكرنا يمكن مرات اطلاق لحاضي واطلاق ذاتي، صارت اطلاق هو الاطلاق لحاضي والاطلاق الحج الذي لاحظ القيد ولم يقيد. أما إذا إطلاق ذاتي يعني ولا صدق عن مطلق، بس هو معلوم أن المولى أراد الإطلاق، هذا لا يكون الإطلاق، هذا قد كانت مرة مناسب. فهنا قد بالمقارنة بين آيات الأضاحي وآيات عموم الذبائح قد تحصل لدينا قرينة على أن المولى تعمد إهمال شأن الذابح، والمهم عند التسمية كلها مبنية للمجهول. فكلوا مما ذكر اسمه نبي المجهول، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسمه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسمه. بينما يصل إلى الأضاحي يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله، أو والبدن من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله. هل تكون إذن هاي قرينة؟ لكن إن شاء الله لعله نعطيها تفصيل، لأن يعني لسنا بسبب تفصيل هذا المطلب، وإنما نقاش مع هذه الطريقة الأولى المعالجة الأولى للمشهور. فإذا الملاحظة الثالثة الآن على مسلك المشهور في علاج التعارض هي هذا، أنه حتى لو افترضنا عدم إمكان الجمع واستقرار التعارض، فالمرجحية تكون لروايات الحلية لموافقتها للكتاب الكريم، فإن الكتاب الكريم مطلق من حيث الذابح، وإنما اشترط التسمية فقط. فإن أقشت وقلت هذا الإطلاق مو معلوم ثابت، يعني هذا من الإطلاق اللحاظي خمسمية، قلت لك بمساعدة هذه القرينة والمقارنة بين آيات الأضاحي وآيات عموم الذبائح قد تكون قرينة على أن المولى متعمد إطلاق وإهمال شأن الذابح. يقول لك مو المهم الذابح من يكون، أنتم أو غيركم، المهم أن تتحقق التسمية، لا يكون أهل لغير الله، لا نريد ذبائح وهذه لله تبارك وتعالى. هذا إذن التعليق على التعليق الإجمالي الآن، بغض النظر عن التفسير على مسلك المشهور. نحن أقول إذا حصل الاطمئنان عند المشهور، إذا حصل الاطمئنان بأن هذه الروايات الحلية ليست لبيان الحكم الواقعي لمن شاء بآخر، يعني حسب تعبير بعض الروايات اللي ذكرناها من جراب النور الإمام جاب لكم إياها لشأن أو لآخر، إذا حصل عندكم أيها المشهور اطمئنان أن روايات الحلية لم تكن مسوقة لبيان الحكم الواقع وإنما لأمر أو لآخر، فزين إذا حصل اطمئنان إذا نهللة ونقول روايات الحرمة هي المسوقة لبيان الحكم الواقع، لكن أن لكم أن تثبتوا ذلك بأنها ليست مسوقة لبيان الحكم الواقعي، خصوصا وأن كبار الأصحاب المطلعين على فقه الأئمة سلام الله عليهم رواها، هم رواها، بحيث قرأنا في صحيح الشعيب الأقرقوطي أن أبا بصير يسمع الإمام في المجلس يقول لا تأكلها، ويقول للصاحب يقول لك كلها في عنقي، فقد سمعته وسمعت أباه باقر عليه السلام يأمرون بأكلها. هذا معنى يعلم أن رواية الحرمة صدرت في تلك المجلس لأمر أو لآخر، مو فعلا حرمة الذبائح للكتاب، الآن أتذكر كان الصحيح السعيد العقرقوسي وهي في الباب 24 حتى 25. فلا تخرج يوسف قل كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل. لاحظ أهل الجبل أبينا هل الجبل أكراد بعيدين عن الدين قل التفقهون فهو معلوم يسمون ما عندهم وراء ما عندهم مبالاة بالدين. فلعل هذا الوجه كيف بصيرته ما افتهم الحرمة من هذا الشيء صار أنه دولة كل شيء يثق بتسميتهم على الذبائح على الجبل فلا تأكلوها. فلذلك لاحظ أصر أبو بصر ورجع شعيب العقرقوسي يسأل الإمام والإمام يقول له لا تأكلوها وأبو بصر يقول له في عنق كلها. هاي أهل الجبل ذاك اليوم يعني هذا لا يعمى من الأكفاج الشيخ خالد من بغداد وليس من أهل الجبل. لا هي قضية واقعة خارجية يومئذ لو هذا شرحنا من هذا الوجه لما قيل من التزوج بالأكراد وغيرها قلنا لحالة يومئذ كانت وقلنا هذا الوجه في معي الرواية ضعيفة لكن قلنا هذا فالمرمى قضية في واقعة خارجية يومئذ. فإذا نشوف أبو بصير محل الشاهد أن كبار الأصحاب المطلعين على فقه الأئمة سلام الله عليهم شفروا الحلية ولم يتوقفوا فيها وهم أكثر من غيرهم في معرفة قال هذه الأخبار لبيان حكم الواقع له الإمام من جرى بالنور بشكل أو بآخر أطلقها هم روها هذا الكلام. فأقول إذن إذا صار عند الأصحاب المشهورة الإعلام بأن هذه الروايات من جرى بالنور ولم تصدر لدى الحكم الواقع فخلص إذن اهملوه بس أقول أنى لهم بحصول مثل هذا الإطمئنان. الآن نشوف الوجوه التي عرضوها لتوجيه روايات الحرمة. لماذا رجحوا روايات الحرمة على الحلية وروايات الحلية كما قرأناها أكثر وأصح سندا أنقى سندا كما يقال وأوضح دلالة؟ فلماذا إذا رجحوا روايات الحلية على الحرمة؟ قال الشيخ الطوسي في التعليم قال قد سره فأول ما في هذه الأخبار أخبار الحلية أنها لا تقابل تلك. جزء التاسع من التهذيب راجعوه كتاب السيد والذبائح باب الذبائح والأطعمة وما يحل. قال فأول ما في هذه الأخبار أخبار الحلية أنها لا تقابل تلك الحرمة لأنها أكثر الحرمة ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بين في غير موضع. ولأن ممن روى هذه الأخبار أخبار الحلية قد روى أحاديث الحضر التي قدمناها وهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ثم الكلام الشخصي ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين أخبار الحلية لهم. أحدهما أن الإباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام؟ والذي يدل عليه ما رواه زكريا بن آدم صحيح زكريا عنده. والوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة والذي يدل عليه ما رواه بشر بن أبي غيلان الشيباني. هذا إذن نص الشيخ الطوسي في دفع روايات الحلية وترجيح روايات الحرمة عليها. لنحلل كلامه ونرى ما فيه من وجوه لهذا الترجيح لأن كلامه قد تضمن عدة وجوه لعل الترجيح. الوجه الأول هو هذا أنه طرح الروايات الدالة على الحلية لكونها أقل عددا كما قال في الكلام ونحو هذه الأمور. وقال السيد صاحب رياض قدس السره ويرد عليها أخبار الحلية قصور سند أكثرها وضعف جميعها عن المقاومة لما قدمناه من وجوه شتى أعظمها اعتقادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون بالإجماع ملحقة دون هذه لندرة القائل بها. فإذا هذا المرجح الأول اللي يبدو من كلام الشيخ الطوسي أن روايات الحرمة أكثر عددا وتلك أقل. ومثل ما شفنا أضاف صاحب الرياض اعتراضها بالشهرة وأمثاله، ورأينا أنه كلام مردود، ليست أقل عددا بالعكس، بل هي أكثر عددا لعلها، ولعلها أنقى سندا. بل نستطيع أن نستدل بالروايات التي ذكروها للحرمة على الحلية، يعني نشيل بعض روايات الحرمة لازم نجعلها بروايات الحلية. واحدة منها الآن صحيح الشعيب العقرقوس تدل بها على الحرمة، لأنه قال لا تقربوها، بس أنت تستدل بإخبار أبي بصير في نفس الرواية. أبي بصير يخبر عن الإمامين الصادق والباق أنه سمعهما يذكرون ذلك، فإذن نفس رواية الحرمة تدل على الحلية. عندك صحيحة زكريا بن آدم التي يقول فيها بني باب 26 أظن حديث 9 عندكم، باب 26 حديث 9 صحيحة. طبعا ناقشوا في سندها، احنا سميناها الصحيحة زكريا آدم، بعض المصادر ناقشت في سندها، لأن الراوي عن زكريا بن آدم أحمد بن حمزة القمي. لو ترك أحمد بن حمزة بلا القمي لكان اسم مردد بين أحمد بن الحمزة بن اليسع الذي وثق، وأحمد بن حمزة بن بزيع الذي لم يوثق، لكن بقرينة القمي أولا، وليس ابن بزيع قميا، بل المعروف أن أحمد بن حمزة بن عم محمد بن إسماعيل رجل الثقة الراوي الكبير محمد بن إسماعيل بن بزيع. وفي ترجمة ما أنهما كان يعدان من الوزراء، وجدهما بزيع هو كان مولى للمنصور واستمرت الحظوة عند الدولة يومئذ، وليس قميين هما. وهذا أحمد بن حمزة مو متوك معرف، أحمد بن حمزة القمي أولا. ثانيا من القرينة للفصل بينهما أنه إذا كان في طبقة رجال الإمام الهادي عليه السلام فهو أحمد بن حمزة من اليسع، وهذا في طبقة إمام الهادي، لأن يروي عن زكريا بن آدم هو من طبقة إمام الرضا عليه السلام وطبقة إمام الكاظم عليه السلام، وهي الرواية عن أبي الحسن. فإذا هذا الإشكال في سند الصحيحة نرده، أن أحمد بن حمزة في الرواية هو من اليسع الثقل وليس ابن بزيع الذي لم يوثق. فشاهدنا احنا قلنا الآن أن بعض روايات الحرمة نستطيع أن نستدل بها على الحلية كصحيح الشعيب. هذه شوف إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. لو كانت ذبائح أهل الكتاب لا تحل، وحتى بالضرورة لا تحل، الضرورة هنا ليس بمعنى الاضطرار المصور للميتة، ضرورة مثل الجذابح. يعني شوف يقول في إلا في وقت الضرورة إليه، إلى الذابح مو إليها إلى الذبيح. فهم كلام عن رجلي على الشيخ الطوسي اللي حمل رواية الحلية على الاضطرار، يقول الاضطرار المسور للميتة، هذا ليس بمعنى الاضطرار المسور للميتة، هذا الاضطرار يعني عدم وجود ذابح. زين، فلو كان أهل الكتاب ذبائحهم حرام لكان حتى لو ما وجد ذابح ما يجد ذبيحة ذلك. فنفس هذه الصحيحة التي استدلوا بها على الحرمة هي تدل على الحلية، مثل ما تغسيل الميت أهل الكتاب يتولون إذا ما وجد المسلم، وهذا دليل على طهارة الكتاب، ولو كان نجسا لما صح تغسيله ولكان انتقلنا إلى التيمم. فإذا حتى الرواية التي استدلوا بها على الحرمة نستطيع أن نستدل بها على الحلية، مثل هذا صحيحة زكريا بن آدم، وليست الضرورة بمعنى الاضطرار هناك الاضطرار إلى الميتة، لأن لم يقل ضرورة إليها إلى الذبيحة حتى يحملها على ذلك، ضرورة إليه إلى الذبح، يعني ما عندك ذبح، وإذا ما تحل ذبح الكتاب لا تجوز حتى إذا ما وجد ذبح خلاص لا يذبحه. فإذا الآن الوجه الأول الذي ذكروه أو أخذناه من كلام الشيخ الطوسي، وهو أنه أخبار الحلية لا تقاوم أخبار الحرمة لأنها أكثر عددا أخبار الحرمة وإلى آخره، بالعكس أخبار الحلية أكثر عددا وأنقى سندا وأوضح دلالة، وبعض روايات الحرمة هي تدل على الحلية كما قربناه الآن. فإذا هذا الوجه الأول الذي يتحصل من الشيخ الطوسي كأنه ليس تام. أما الاعتراض بالشهرة فهذا أجبناه الآن، هو الإجماع لو حصل وتحقق ليس بحجة، لأن إجماع حادث ليس موجودا عند القدماء بل ولا موجود في عصر الأئمة سلام الله عليه يعني. قولوا إجماع موجود ليس حجة شهر. هذا الوجه الأول إذن اللي يتحقق من كلام الشيخ، ولازلنا في المعالجة الأولى للتعارض وهي طرح روايات الحلية وأخذ روايات الفرمة. الوجه الثاني المتحصل من كلام الشيخ الطوسي هو حمل روايات الحلية على التقية، وهذا الوجه اللي الكثيرون قالوا به وهي الشماعة التي نعلق عليها كثيرا من رواياتنا التي يصعب انسجامها مع المشهور، نعلقها على التقية. الوسائل إذا راجعتم هذا الباب تجدون أن تلقين أكثر من رواية قال وهي محمولة على التقية، مثل السعب بصير هذا إخباره داخل صحيح الشعيب العقرطوفي، قال صاحب الوسائل رواية أبي بصير محمولة على التقية. خبر بشير أو بشر بن أبي غيلان الذي هو كان في لا مجموعة قرأناها بابه نشوفه لأن بخلنا نشوف حكم ربما لا أشر مصاني وما نرتب عندي على الطوائف هو سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود اللي هو قلنا باب 28 حديث 6. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب، قال فلوى شطه وقال كلها إلى يوم ما. قال شوفوا بإشحاب بالتقية هذا الخبر، إذن أكثر من خبر قلنا علقوا عليه، هذا هو الشيخ تعمل التقية والوسائل هم تجدون زي كم خبر. قال أيضا صاحب الجار قدس السر ومن المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم ونحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقية، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان أو بشر أو بشار، بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها إلا للتقية الذي رزق فهم اللحن. نحن الحمد لله أمام صاحب المسالك الشيخ الثاني ولا يشك أحد أنه من رزق فهم اللحن، فهذا إذن يشجعنا أن نمضي في هذه المناقشة، وإلا لتوجه كلام صاحب الجواهر قدس السرور إلينا. وفي الرياض يقول والقرينة بعد أكثر على التقييم، يقول وربما يجعل مصير الإسكات إليها أي الحلية على ذلك قرينة، لأن الإسكات معروف أنها رائعة إلى حد ما موافقة للعام، فإذا مصير الإسكات إليها قرينة على التقييم. إذن هذا هو الوجه الثاني المتحصن من كلام الشيخ الطوسي قدس سره في رد روايات الحلية وأصل روايات الحرم، وهو الحل على التقييم. هل هذا الوجه التام؟ لا، يرد عليه عدة أمور. أولا أن المشهور عندهم راجع كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، المفضل أرجع له في فقه العامة بالمجلد الرابع، المشهور عندهم وإن كان حلية ذبائح الكتاب صح، لكن ليس عندهم التقسيم الذي سمعناه الآن من روايات الحلية أن إذا سمعتهم يسمون فكل وإذا لم تسمعهم يسمون فلا تأكل، هذا ما موجود عندهم التقسيم. فإذن هذا الروايات الحلية لا تطابق المشهور عندهم، وإن طابقته بأصل المطلب وهو حلية ذبائح الكتاب، لكن التقسيم ما موجود عندهم وموجود في روايات الحلية، وإنما هم لو رجعت فقههم يكتفون بعدم العلم بإهلال الذبيحة لغير الله تعالى، هذا المقدار. ما دام أنت ما تدري أهله بها لغير الله إذن كل، فإذا من هذه الناحية إذن لا تتطابق هذه الروايات مع المشهور عندهم حتى تحمل على التقية. الملاحظة الثانية على هذا الوجه وهو الحمل على التقية أن مضامين أغلبها تأبى الحمل على التقية أكثر من مرة، لوضوحها لتنوعها لتفصيلاتها، مو هكذا ألسنة الروايات المحمولة على التقية. الشيء الملاحظة الثالثة على هذا الوجه أننا رفضنا أشد الرفض في بعض أبحاثنا السابقة مثل هذا الحمل، وقلنا ليس معقول الآن أكثر من 30 رواية وكثير منها معتبرات وفي أعلى حالات صحة السند ووضوح الدلالة والتفصيل كلها في كل مسألة نشيل مجموعة ونقول محمولة على التقية، هذا ليس بالصحيح. وهل يعقل من الإمام أن يوكل شيعته لحم غير مذكى من أجل تقية موهومة؟ ما لا أصل، ما لا أصل هذه التقية، ليس مقبولا هذا أن نتعامل مع نصوص الأئمة سلام الله عليهم بهذا الشكل. إذا رفضنا مثل هذا الحمل في كثير من المناسبات وقلنا هذا ليس صحيح. رابعا شنو يعني الملاحظات على الوجه الثاني وهو الحمل على التقية. النقطة الرابعة أن الروايات التي جعلوها ظاهرة في التقية وجعلوها قرينة على حمل غيرها عليها على التقية حصرها نص التهذيب القرأناه برواية بشر بن أبي غيلة. انت ارجع للتهذيب وشوف وراء النص هذا لما اللي قرأناه الآن الشيخ الطوسي لما قال الوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأن من خالفنا والذي يدل عليه ما رواه بشر بن أبي غيلة. رواية واحدة جعلها محمولة على التقية وجعلها قرينة لحمل كل الروايات المعتبرة الصحيحة الدالة على العلية حملها على التقية. هل يصلح خبر أولا ضعيف السند هل يصلح خبر واحد ضعيف السند وغير واضح الدلالة لصرف ولي عنق حوالي 30 رواية معتبرة صحيحة واضحة الدلالة حملها على التقية؟ خبر بشر أولا ضعيف السند، وثانيا دلالته يعني من استدلت انت قلت الظاهر في التقية؟ لو شقه الامام وقال قلت الى يوم ما، هذه كل تعبير الامام عن انشعاره عن حالة المجتمع المسلم. المجتمع مسلم بحسب الظاهر دولته من الشرق لسطين واصلة وبالغرب الى اسبانيا، ومع ذلك يتولون الذباحة فيه يهود ونصارى، فلعل هذا التعبير عن انشعار الامام لهالحالة. شلون يعني فهمتوا هذا خبر بشر يدل على التقية؟ فلما قلنا كله إلى يوم ما شو يسوي بالله؟ هو هذا الموجود في السوق، هذا الموجود ضبع على الكتاب. فتعبير لعل الخبر تعبير عن شعاب الإمام عليه السلام أن يكون حال سوق المسلمين مع قوتهم الظاهرية وسلطنتهم الواسعة وقضية الطعام هل قد مهمة المفروض ويتولاها يهود ونصارى. فإذا نقول الشيخ الطوسي جعل رواية بشر قرينة على حمل كل أخبار الحلية على التقية. هل يصلح مثل هذا الخبر الضعيف السنة غير ظاهر الدلالة للوي أعناق كل تلك الروايات المعتبرة وحملها على التقية؟ هل رحب الوضع إذن على هذا الحمل أو على هذا الوجه هو الحمل على التقية؟ الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ الطوسي تحصل من كلامه وهو حمل روايات الحلية على حال الضرورة كما قال. قال أن هذه رواية صحيحة نحملها على حالة الضرورة والضرورة مسوغة لأكل الميتة، فمن هل باب الإمام أحل ذبائح أهل الكتاب لأنه في حالة ضرورة. قال والذي يدل عليه صحيحة زكريا بن آدم التي قرأناها. وهذا الوجه أيضا غير تام لأن الضرورة كما قلنا قبل قليل الواردة في رواياتنا ليست بمعنى الاضطرار المسوغ لأكل الميتة، وإلا لو كانت هنا بمعنى الاضطرار المسوغ لأكل الميتة فعلينا الإمام يفصل وقل إذا سمعتهم يسمون فكل، وإذا لم تسمعهم لا يسمون، وإذا جاءك مسلم وشهد أنهم خوية في الميتة إذا تحل خلص حكم وحكم الميتة. علينا أن يفصل الإمام كل هذه التفاصيل إذا كانت هناك اضطرار كالاضطرار إلى أكل الميتة، ما في يعتبر له التطرق لها مثل هذه التفاصيل لو كانت تحمل هذه على الاضطرار مثل يعني إذا كانت ميتة فحال حال الميتة، إذا كانت ذبائح محرم حال حال الميتة. فعلينا الإمام يفصل ويقول له إذا سمعتم يسمون فكر إذا لم تسمعوا لك كذا، وإذا شهدتم وإذا أخبرتهم مسلمون وإلى آخره. هذا ليس الضرورة، وهنا بمعنى الاضطرار المسوق للميتة، ولو كان الذبائح للكتاب محرمة قال جازت عند الضرورة كما تجوز الميتة، ما تحتاج إلى كل هذه التفاصيل. وإنما الاضطرار هنا بمعنى عدم وجود ذابح مسلم. فالله يقول لك أيش الذابح المسلم خويطة، فقال ما عندكم ذابح مسلم أن يذبح الكتابي، فيتدل على الحرمة أو على الحلية، فتدل على الحلية هذه. فالخلاصة إذن الآن بحسب الوجوه التي ذكرها الشيخ قوسي قدس سره وسار عليها الأصحاب رأيناها أنها غير تامة، وبالتالي فإذن إلى الآن روايات الحلية لا يمكن طرحها، لأن الوجوه التي قيلت لطرحها ليست تامة، بل في كلام الشيخ قوسي ما يدل يعني حجة عليه وليس له. ماذا قال قدس السر؟ قال ولأن ممن روى هذه الأخبار قد روى أحاديث الحضر التي قدمناها. فإذن يقول الحرمة هي الأصل، لأن الذين رووا الحلية هم من رووا الحرمة. أنا غير الجملة واجعلها حجة علي، أقول له يا شيخ الطوسي لا معلم الأجيال كلها له فضل على كل هذه الأجيال، يعني حياة الشيخ الطوسي مخترق طريق، لو وجدتم ما قبل الشيخ الطوسي وما بعد لو وجدتم حول، يعني إذا كان تصدق الكلمة أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فأوضح مصداق لها هو الشيخ الطوسي، لأن دورة كان دور الأنبياء في تلك المرحلة وفي النقلة التاريخية التي أحدثها الشيخ الطوسي في كل علوم فقه الأصول الرجال العقائد الكلام، كل دورة كان عظيم الشيخ الطوسي مرحلة مهمة في ترسيم، حتى على كل لا ينظر إلى هذه المناقشات على أي محمل، وإنما هو نقاش علمي فقط. فإذن هاي الكلمة نعكسها استرخد على الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي نقول له إذا روايات الحلية تقول هاي روايات ننجرها بالنور، خلينا نعيد هذا المصطلح زين، فلماذا يرويها الأصحاب المطلعون على فقه الأئمة والراوون للحرمة؟ فالذين رووا الحرمة هم من روى روايات الحلية. حكيت ما قال، هو قال أن روايات الحضر رواها من روى الحلية، وأنا أقول لك أيضا بحكيت عكس الكلام، أقول لك أن من روى روايات الحلية هو من روى روايات الحضر، فلو كان يعتقد بأن روايات الحضر هي الروايات الحقيقية الصادرة من الإمام فليش روى روايات الحلية؟ وهم متفهم جيدا لذوق الأئمة سلام الله عليهم ويعرفون، فهذا الكلام نعكسه يصير حجة على الشيخ الطوسي. فلا تسم النوبة إلى الترجيح بأي من المرجحات، فالمعالجة الثانية والثالثة هما وجهان للجمع بين الرواية. فإذا مقابل المعالجة الأولى التي سار عليها المشهور وهي ترجيح روايات الحرمة ورد روايات الحلية، نقول يوجد وجه. الوجه الثاني بحسب التسلسل هو الأول من وجوه الجمع راح يصير. ادخلوا الخارطة الآن أمامكم مال طوائف الروايات. الطائفة الأولى ما دل على الحرمة مطلقة، الثانية ما دل على الحرمة بسبب عدم التسمية، الثالثة ما دل على الحلية مطلقا، الرابعة ما دل على الحلية بسبب التسمية. اجمع بيناتها تخرج بتفصيل أن ذبائح أهل الكتاب تكون حلالا إذا سموا وتكون حراما إذا لم يسموا، فروايات الحرمة المطلقة الطائفة الأولى تحمل على الثانية المقيدة بعدم التسمية، وروايات الحلية المطلقة الثالثة تحمل على الرابعة اللي هي تحقق التسمية، والنتيجة تقول قولهم التخطيط. هذا مقتضى النظر في مجموع الطوائف والروايات بعد تصنيفها، وهو تفصيل الشيخ الصدوق قدس سره الذي بدأنا بذكر الأقوال في المسألة، وكان قول الشيخ الصدوق هو هذا التفصيل، حمية الذباع على الكتاب كذا وتقتل تسميتهم وتقتسلون. سمعته أخبرك مسلم بأنهم سموا بأي قرينة أو بأخرى، أنه أن يحصل وثوق بتسميته، والحرم إذا لم يسموا لم يسموا. هذا إذن هو وجه الجمع بين الطوائف وهو قول الصدوق. إذن من هذا راح يتضح الفرق بين ذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب، لأن ذبيحة المسلم لا يشترط فيها التحقق من تسميته، يكفي عدم العلم بعدم تسميته. المهم أنك لا تعلم أنه لم يسمي لله تبارك وتعالى، هذا كافي. بينما الكتاب أنا كنت أتأكد من تسميته، هذا صار الفرق بين ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب. لكن هنا أشكل الشهيد الثاني قدس سره على هذا التفريق بين المسلم وبين الكتابي، أنه أنتم الآن فرقتوا بهذا الجمع رد على الشيخ الصدوق، يعني واللي احنا الآن انتهينا إلى نتيجة هي قالها الشيخ الصدوق بهذا الشكل من الجمع. فيقول الشيخ الشهيد الثاني قدس سره في المساء لك، يقول وفيه هذا التفصيل الآن اللي خرجتم به بالجمع بين الرواية، وفيه سؤال ما الفرق؟ لماذا هذا التفريق بين ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب حتى لم تشترط يعني التأكد من التسمية في المسلم ويكفي عدم العلم بعدم التسمية، بينما بالكتاب لا تشترط سماع التسمية؟ تقول وفيه سؤال ما الفرق؟ فقد صرح في صحيحة جميل بالحل ما لم يعلم عدم تسميتهم كالمسلم. هذا في المسالك صحيح الجميل عندكم اللي هي الباب 27 حديث 33 صحيحة جميل ومحمد بن حمران أنهما سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى المجوس فقال كل، فقال بعضهم إنهم يسمون إنهم لا يسمون، فقال فإن حضرتموهم فلن يسموا فلا تأكلوا، وقال إذا غاب فكل، يعني يكفي غيبتهم أنك ما تدري ما سموا، فقال أحضرت وشفت ما سموا لا تأكل. فصحيح الجميل إذن هاي على خلاف هذا التفصيل، فقط هاي الصحيح. أما لذلك يمكن ردها إما بحملها على التقية، لأن هذا بالضبط من قبل عنه بس خلينا نحمل على التقية مو الكل المجموع، لأن هذا هو مذهبه. قالوا بحلية ذبائح الكتاب وكفاية عدم العلم بعدم التسمية، فإما هاي تحمل على التقية وحده، وإما أن نحملها على قضية خارجية خاصة أنهم كانوا مثلا في مجتمع صار يغلب عليه التسمية فقط إعلان بأنهم يسمون مثلا، أو أنها كانت قبل أن يحدثوا في التسمية شيئا اللي روته صحيحة حنان بن سدير، كان يأكلون ذبائح لكن يقول الآن لا تأكل ذبائح الكتاب، لماذا؟ قال لأنهم أحدثوا في التسمية شيئا، فمعنى قبل هذا الإحداث كانت تسميتهم صحيحة. هذا هي صحيحة جميلة التي احتج بها الشهيد الثاني في المسالك، يمكن ردها بأكثر من وجه، فلا تكون مانعة عن الأخذ بهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الصدوق. أما نحمل على التقية وحده خاصة هي مو كلهم حتى ترابات السابقة، أو نقول أنها قبل إحداثهم في التسمية شيئا، أو نقول أنها قضية في واقع خارجية ما يعمم حكمها. فإذن الآن هذا الوجه الثاني وهو الجمع بهذا الشكل الذي ذكرناه. الوجه الثالث أو المعالجة الثالثة كما سميناها للتعارض هو الجمع العرفي الذي سار عليه الفقهاء في أمثال هذه الموارد، وهو حينما تأتيك رواية ناهية ورواية مرخصة فتحمل الناهية على الكراهة بقرينة الرواية المرخصة، هذا جروا عليه في كل موارد الفقه. وهنا عندنا روايات محرمة وروايات مجوزة فتحمل المحرمة أو الناهية 500 درهم على الكراهية، هذا ديدنهم في أبواب الفقه خصوصا وأن النهي لو رجعت إلى النصوص أجت بصيغة لا تفعل القابل جدا للحمل على الكرم. أجت ماذا يقول من لا تأكل مو بحرمة لي حكم يقول لا تأكل لا تأكلوها لا تقربوها وكلها ألسنة قابلة للحمل على الكراهة. إذن هذا الشكل الآخر للجمع الذي يمكن وهو جمع عرفي جرى عليه ديدنهم في غيرها فتحمل إلى الروايات النهي ما أقول الحرمة بقرينة روايات العلية على التنزه على الاحتياط على أنه يقولون الإمام كما يحتاجون ذبائح الفطر مجتمع مسلم موجود ذبائح الفطر لا تقربون ذبائح الفطر ما يرجل هشي ما قال الذبيحة حرام حسب الغالب يعني فإما لموافقة الاحتياط أو لأنها أمزة ذبائح المسلمين أو لأنها أكثر اطمئنانا أو لأنكم ما محتاجين ذبائح الكتاب موجودة ذبائح المسلمين ويحمل النهي إذن على الكراهة. الشهيد الثاني قد يستسره مقتنع بهذا الوجه من الجمع قال ولو حمل النهي في جميع تلك الأخبار المانعة على الكراهة أمكن إما لكونه طريقا للجمع وطريق متعارف ومألوف في أبواب عديدة من الفقه وإما لما يظهر على تلك الأخبار من القرائن الدالة عليه بل تصريح بعضها به. أولا أن مقتضى قواعد الجمع العرفي وهذا في نظائرها من الموارد الأخرى. ثانيا يقول بعض الروايات عندنا فيها إشعار بذلك. أي رواية هذا التي رواه الحسين بن عبد الله الصحابة المعلى بن خنيس بن أبي يعفور في سفره فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي والنصراني وأبى أكلها الآخر فاجتمع عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبره فقال أيكم الذي أبى قال أنا قال أحسنت قال لو كان ذبيحة الكتاب حراما فقال للآخر أنت سويت أنت أكلت حرام كل ما هنالك أثنى على فعل الذي لم يأكل قال هذه ظاهرة في كراهة الأكل وحليته لذلك استمر المسالك يقول فهذا ظاهر في الكراهة وإلا لبين عليه السلام لمن أكل أنه محرم ونهاه عن العود مضافا يقول مع أن أخبار الحل أصح سندا وأوضح دلالة نريد رد على صاحب المسالك وإن كان هو تدري يعني ينسجم معنا في النتيجة لكن مع ذلك بلا صاحب المسالك هذه الرواية ليست سهلة سندها رواية الحسين بن عبد الله سندها غير سهل وكان الاحتجاج بها قد يؤاخذ عليك ثم نفس الحادثة رويت بسند الثاني عن ابن أبي عمر وفيها بشت نهي عن فعل الفاحش فهذا التقرب لصاحب المسالك إذن يرد عليه وإن كان الوجه الجمع بحسب القواعد ماشي لكن الاستدلال بهذه الرواية عندكم في مو في الفاحش هاي عندك أنا أريد عندي عندكم باب 27 حديث 16 وباب 26 حديث 5 خبر الحسين بن عبد الله تقرأوه في الباب 26 حديث 5 اللي يقول أيكم الذي بي قال أنا أحسن فأحسنت ماذا فدع على أن أستفع الجيم سوي فدع كمكروف فاستدل بها صاحب المسالك على كراهة أكل ذبائح الكتاب لكن نقول لأنه يا صاحب المسالك رويت نفس الحادثة ومن البعيد أن تكون مرتين سووها معلى ابن خليل وابن أبي يعفور مرتين فصارت المرة الأولى رواها حسين بن عبد الله والمرة الثانية رواها ابن أبي عمر أخو رواية واحدة هم أقول اجتمعوا الإمام والإمام لها وعادوها اثنيناتهم فنفس الحادثة رواها ابن أبي عمر عندكم في الباب 27 حديث 16 أن ابن أبي يعفور ومعلى بن قنيس كان بالنيل على عهد أبي عبد الله السلام فاختلف في ذبائح اليهود فأكل المعلى ولم يأكل ابن أبي يعفور فلما صار إلى أبي عبد الله أخبره فرضي بفعل يده وخطأ المعلى في أسره إياه. فإذا هذا المقدار من التقريب للشهيد الثاني على الكراهية يقال أن الإمام قال أحسنت ما بين حرمة لا هذا خطأ بالرواية لكن طبعا هاي صحيحة ابن أبي عمر قد يثار عليها إشكال لكن لا في الدرس السابق أنه من بين أن ابن قال كلام الإمام سلام الله عليه، ولعل مو ابن لعل الراوي على ابن أبي عمر، من ندري من هذا المعبر بهالشكل فخطأ فعل المعلى، ومن هو القائل هذا؟ من ذي ابن أبي عمر الراوي عن ابن أبي عمر؟ ما نقل إنه نص كلام الإمام سلام الله عليه. فإذن الآن هاي الوجوه الثلاثة، وجه كان الأول للمشهور شهرة عظيمة وهو طرح رواية الحلية والأخذ برواية الحرم، والوجهان الثاني والثالث من الجمع. أيهما المختار؟ مجموع الوجهان الثاني والثالث، كلاهما وجهان مقبولان، فالنتيجة تكون هاي، أننا نختار التفصيل، القول بالتفصيل الذي اختاره الصديق قدس السرور، وهو ذبائح أهل الكتاب تكون حلالا إلى وثقت من تسميته بحضورك للذبح أو بنقل مسلم لها أو لأي شيء آخر من مناشئ المعتبرة لحصول الاثنين، وتكون ذبائحهم محرمة إذا لم يحصل الاثنين بتسميتهم، ومع حليتها فمكروه تناولها مع وجود ذبائح المسلمين. فالنتيجة إذن حتى لو قلنا بالحلية كراهية، فالمختار منها من هذه الوجوه التي ذكرناها هو مجموع الوجه الثاني والثالث، يعني بموجب الوجه الثاني نختار القول بالتفصيل، وبموجب الوجه الثالث نقول حتى في حالة الحلية فإن ذبائحهم مكروهة لأنه ذبائح المسلمين موجودة. إذن هذا هو المختار، نقرأ، والمختار هو مجموع الوجهين الثاني والثالث، فتحل ذبيحة اليهود والنصراني إذا سمى بالله تبارك وتعالى، والحلية مشروطة بحصول الوثوق والاطمئنان لتحقق التسمية، ويراد بالتسمية نكون دقيقين، لأنه ما أعرف ماذا يسمونهم، نكون دقيقين حتى لا يقال التسمية التوحيدية تنتمي وليس التسمية الشرك وغيرها كما ربما يظهر بعض الرواية، ويراد بالتسمية الإهلال لله تبارك وتعالى بالذبيحة من دون تشريك. فإذا كانوا تدربع العقائد هم تسربت إليها عقائد الشرك لا تكفي، وهذا ما بينته معتبرة معاوية بن واهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله، ولكن أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهم السلام. هذا الشاهد الأول، إذن كون تسمية توحيدية التي جاء بها موسى وعيسى عليهم السلام، هذا أولا الشاهد الأول على هذا. والشاهد الآخر لشمول أيضا أهل الكتاب إذا سموا التسمية التوحيدية، شمولهم بعموم ذيل مصححة الحسين بن المنذر عن أبي عبد الله عليه السلام. قرأنا مجموعة الروايات التي تقول الذبيحة الإسم، إنما الذبيحة الإسم، قرأنا الوحدة منها الحسين بن المنذر عن أبي عبد الله عليه السلام، يا حسين الذبيحة بالإسم ولا يؤمن عليه إلا أهل التوحيد. فإذا كانوا ذول على توحيدهم وتسميتهم توحيدية إذن لا بأس بذلك، لكن طبعا يوجد شيء نعلق به وننتهي الآن من هذا موجود، أنه مثل في المحقق المراقي قدس سره ربما غيره فهموا من هاي القيد في معتبرة معاين وهب أنه من يكون منهم على أمر عيسى وموسى عليه السلام، أنه هاي فقط شامل للكتاب الذي كانوا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الذين هم بالأصل مسيحيين مو بعدين صاروا مسيحيين، هكذا فهم. أما هل طبعا الذي فهمناه كما قررنا من القرآن وهذا، لذلك نقول فالمراد بكونهم على أمر موسى وعيسى عليهم السلام اعتقادهم بالتوحيد من دون شوبه بعقائد الشرك، ومنه يعلم وجه النظر فيما قاله المحقق المراقي قدس سره عن هاي رواية عيون وهب التي قرأناها، قال إنها صريحة باختصاص ذلك حلية الذبائح بأهل الكتاب الذين كانوا من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو بعدها قبل قيام الحجة عليهم، لأن تهودهم وتنصرهم اليوم مانع من كونهم على أمرهما لأنهم مأمورون من قبلهما باتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن تكون لهم شبهة مانعة عن الاهتداء بالحق. وصرح بذلك الشيخ المفيد قدس سره كلام ما زال المسلم في رسالة الذبائح، قال بعد نقل الرواية معاوية بن رب: ثم إنه شرط فيهم أيضا اتباع موسى وعيسى، وذلك لا يكون إلا بمن آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم واتبع موسى وعيسى في القبول منه. إذن هكذا فهم معتبرة على أمر موسى وعيسى، يعني على أمرهما من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما بشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإذن رجعت للمسلمين مو لأهل الكتاب، هكذا فهم المحقق النار، وهو فهم بعيد كما نعلم من الإمام الصادق عليه السلام والرواية الواردة عنه وعن أبيه وعن أولاده في الحلية، وهذا زمان متأخر عن الرسالة. أيضا لا على أمر موسى وعيسى، ويعني على أمرهما على شريعتهما المقتضية للإيمان برسول الله بعد بعثته، لا وإنما على أمرهما من التوحيد الخالق. وعد طبعا رواية الإمام عليه السلام ربما تأتي، الرواية مو موجودة بالوسائل، من بصائر الدرجات، ورواها في جامع أحاديث الشيعة يروي إن شاء الله لا تعالى أن اليهود لهم ذكر توحيدي على الذبائح، ومذكور باللغة العبرانية لكنه يبدو مشوش لأنه ما يعرفونه لغة، لكن إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.